بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد في باب دعوة الوالدين، قال رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد، قال حدثنا عبد البعدة، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن محمد بن شرحبيل أخي الله عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب بري، إلا يا نبي الله وما صاحب بري؟ قال: فإن بري كان رجلا راغبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا بري، وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرفت به الثانية، فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرفت به الثالثة، فقال: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا بري حتى تنظر في وجه المؤمنات، ثم صرفت. فأتي الملك بتلك المرأة ولدا، فقال: ممن؟ قالت: من بري. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: أهدموا صومعته؟ قال: أهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفروس حتى وقع، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به، فمر به على المومسات، فرآهن فتبسم، وهن ينظرن إليه بالناس، فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قالت: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا هو في حجرها. فأقبل عليه، فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أقرهم.
الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك، رزاك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي سمعنا مما قصه علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه عبر وفيه عظات. فهذا الرجل عابد في صومعته، اعتزل الناس، قيل كان تاجرا، فكان يربح مرة ويخسر أخرى، فقال: بئس التجارة، إذا كان مرة ربح مرة خسارة وكذا. فأتى ليتاجر مع الله تبارك وتعالى في صومعته، لا يخرج منها إلا لما اضطر إليه. فكان يتعبد الله تبارك وتعالى في هذه الصومعة، فكان من خبره ما قص علينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا، لأن هذا الباب باب دعوة الوالد على ولده من أم أو من أب، وقد تصيب هذه الدعوة وقد تكون فيها الكارثة. ولذا مر معنا الزمخشري لما دعت عليه أمه عندما سحب طائرا صغيرا يلعب به وهو صغير، دخل في شق في مكان فسحبه حتى خلع رجله، فدعت عليه قطع الله رجلك فقطعت رجله. فعلينا دائما أن نتنبه على الآباء والأمهات حين الغضب أن يعودوا ألسنتهم على الدعاء لأولادهم لا عليهم. أصلحك الله، وفقك الله، أصلح الله أعمالك، أصلح الله قلبك، وهنيئا لمن دعا بصلاح القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيعود الإنسان نفسه بدل أن يكون طعانا ويكون سبابا، نسأل الله السلامة والعافية، أو يكثر من الدعاء على أولاده، أن يعود لسانه على أن يدعو له. يعود لسانه، ربما إذا قلت للطفل الصغير أصلحك الله وأنت غاضب ظن أنها دعاء عليه، وأنت تدعو له بالصلاح وهنيئا، أصلحني الله وإياكم وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا. فدائما يعود الإنسان نفسه. لذا بوب النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيح مسلم فقال: باب تقديم بر الوالدين على التطوع. لأنه كان يصلي نفلا وكانت أمه تدعوه لحاجة ما، فكان يقدم في صلاته ويقول صلاتي، أو يقول يا رب صلاتي أو أمي، فيواصل في صلاته. الثانية كذلك، الثالثة كذلك، حتى دعت عليه أمه، وكانت هنالك المعضلة وكانت الفتنة والابتلاء. دعت عليه أمه ألا يميته الله حتى ينظر في وجوه الممسات الزواني والعياذ بالله. بل إن بعض العلماء قالوا لو أنها دعت عليه بالوقوع في الزنا لزنا، لكن لطف من الله تبارك وتعالى بهذا العابد. وانظروا إلى فضل العالم على العابد، لو كان عالما لأجاب أمه. كم كان من السلف يكون في مجلس يعلم الناس فتدعو أمه أن يضع للدجاج الحب فقط، فيقوم يترك الطلاب ويقوم ويطيع أمه ويعمل ما تشاء، ثم يعود إلى تدريس الناس وهو في خير وفي بركة. فالعلم له فضله وثمرته تكون ظاهرة على أصحابه، نسأل الله أن نكون من العلماء الربانيين جميعا. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله، قال العلماء: هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها، لأنه كان في صلاة نفل، والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب، وعقوقها حرام، وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته، فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظها، وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه، يعني من العبادة والإكثار في العبادة. لكن سمعتم، هو كان في نفل، ولو كان يعني في أكثر من ذلك في طلب العلم وكذا وكذا، كان عليه أن يجيب أمه ثم يعود بعد ذلك، يجعل الله له بركة. ربما وجد دعوة من هذه الأم أن يعينه الله وأن يسدده وأن يفتح عليه، فيعود بنشاط آخر، يعود ربما يزداد حفظه، يزداد فهمه، يفتح الله تبارك وتعالى عليه في المسائل، لأن أمه دعت له، وكانت العاقبة لهذا أن دعت عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتنبه. وهذا الباب باب بر الوالدين، كما سبق معنا في الأبواب التي قبل ذلك. بر الوالدين عظيم، قرنه الله تبارك وتعالى بحقه جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، أن تحسن إليهما. عندما تتأمل في حالك أنت أيها الولد من ذكر وأنثى، أنت كنت يعني غير موجود في العدم، فكان سبب وجودك بعد الله تبارك. لذا قال الله عز وجل لنا في كتابه: أن اشكر لي ولوالديك، اشكر لله عز وجل. ولذا يقول سفيان رحمه الله: من أدى الفرائض الخمس فقد أدى شكر الله،
يعني ومن دعا لوالديه في هذه الفرائض الخمس يعني خمس مرات فقد أدى شكرا. نحافظ على ذلك. لا تنسى والديك، فكم أحسن إليه كثيرا، وأنت صغير لا تستطيع أن تنفع نفسك ولا أن تدفع الضر عن نفسك، فهيأهم الله لك. فإياك وإن رفعتك المناصب أو الجاه أو المال أو غير ذلك أو العلم أو الشهادات أن تنسى هذين الذين كانا سببا في رفعك بل في بقائك على وجه الأرض. فدائما أيها الإخوة نتذكر ما قدمه الوالدان لنا وأن نكثر من الدعاء لهما. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا. دائما نكثر أيها المباركون. وفي الحديث النهي عن الدعاء على الأولاد مهما كان الغضب، مهما كان بلغ بك الغضب، لأنه مر معنا في صحيح مسلم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. احذر. جاء رجل إلى الفضيل بن عيار رحمه الله فقال له: أشكي إليك عقوق ولدي، ابن عاق. فقال: أتدعو عليه؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته، عندما تكون أنت السبب في فساده فكيف؟ الولد ثمرة كالشجرة والنبتة الصغيرة، يجب علينا أن نتعاهدها وأن نبذل قصارى جهدنا في أن تنبت نباتا طيبا مباركا، بأنك تجد الثمرة حتى بعد رحيلك من هذه الدنيا. فعند أحمد وابن ماجة أن الرجل يلقى يوم القيامة صحيفته وهو يعرف منزلته، فيلقى منزلة أعلى من ذلك، فيقول: يا رب أنى لي هذا، من أين جاءت هذه المنزلة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، أنت رحلت وهو يستغفر لك. هذا من الإحسان الوالدين حتى بعد رحيلهما. فهذه دعت على ولدها جريج وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني الزواني والبواغي والعياذ بالله. فحصل له ما حصل من الابتلاء كما في الحديث. وفي هذا الحديث أن كل ذي نعمة محسود، هذا في صومعته يتعبد الله تبارك وتعالى، حسده قوم متعبد لا ينافسهم في الدنيا ولا كذا، حقدوا عليه. وفيه أيضا أن الجمال للمرأة قد يكون والعياذ بالله وبالا عليها. فكانت امرأة من أجمل نساء زمانها، يعني قالت: أنا أفتن، أنا أتهيأ له وأذهب إليه وكذا، فكان والعياذ بالله الجمال نقمة عليها لا نعمة، ما حمدت الله تبارك وتعالى على ما أعطاها من حسن الصورة، وإنما أرادت أن تفتن هذا العابد. حسده قومه على كثرة عبادته وكذا، وهكذا كثير من الناس يراك في صلاح ويراك في كذا يحسدك على ذلك. وقد كانت اليهود وغيرهم من على شاكلتهم يحسدون المؤمنين لما جاء من العرب حسدا من عند أنفسهم، وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، هكذا في كتبهم موجود تخبر بها، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهم حسدوه قومه. وكذلك هذه المرأة أعطاها الله عز وجل جمالا وأعطاها كذا، فأرادت أن تستغل جماله لإغواء هذا الرجل العابد، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا كيد النساء، نسأل الله السلامة والعافية. فانظروا كيف أرادت أن تتسلط عليه لتغويه فيقع في جريمة النكراء في الزنا والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال ابن أنس رضي الله عنهما: عند النساء يكون ضعيفا، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. فالنساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، يزينها في نظر الرجال حتى ولو كانت قبيحة، يعني دميمة الخلق وكذا وكذا، فيزينها الشيطان في نظر ذلك الناظر إليها، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا الفزع إلى الصلاة عند الشدائد، هذا جاءوا إليه وهدموا صومعته مباشرة دون تحقق ودون يقين ودون كذا، وإنما لدعوة فقط من هذه المرأة، هي جاءت إليه وعرضت نفسها عليه لكنه أبى. توفيق من الله تبارك وتعالى، اللهم وفقنا بتوفيقك يا الله. فأرادت مكيدة، ذهبت إلى راعي كان يرعى حوله، فمكنته من نفسها فحملت. ثم انظر، جاءت فترة وولدت، ثم جاءت وما زالت مصممة على ذلك، على أنه هو الفاعل، على أنه هو الذي وقع بها. وانظر إلى هذه القصة، وانظر إلى الغامدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقعت في الزنا رضي الله عنها وأرضاها، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني حبلى من الزنا فطهر. الآن ما زالت حامل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي. لك أن تتخيل المدة. ثم وضعته فجعلته في خرقة، فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، وضعته فطهرني. ما زالت مصرة على أن يقيم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطني سنتان. فمكثت هذه المدة، وجاءت إليه بهذا الصبي وفي يده كسرة، لتثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتمد على نفسه الآن يا رسول الله. فانظر إلى هذه وانظر إلى تلك، وشتان بينهما. هذه أرادت أن يطهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وقعت فيه، لأنها بشر من البشر رضي الله عنها وأرضاها. فقد دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقيم عليها الحد رضي الله عنه، بل إنه قال: إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعت. وهذه مصرة بعد أن وضعت، مرت تلك المدة كلها، ثم جاءت فقالت: هو صاحبه، هذا والده، تقصد جريجا. ثم فزع هو إلى الصلاة، قال: أمهلوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين ولجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يبين الحقيقة، أن يبين ما كان عليه وأنه مظلوم. ولذا كل من كان في كرب أو هم أو ضيق أو ظلم، عليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى عليه الصلاة والسلام: واستعينوا بالصبر والصلاة. تدخل في الصلاة وأنت واثق بالله تبارك وتعالى أنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. فاستجاب له لأنه كان مضطرا، والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أخرجه البخاري ومسلم. فدائما الواحد منا يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى. فهنا هو لجأ وقال: أتوني بالطفل هذا الصغير. فنغزه في خاصرته، وقيل قال له فقط: من أبوه؟ فقال: فلان الراعي. أنطقه الله، فهي كرامة بهذا العابد لجريج رحمه الله، وأظهر الله تبارك وتعالى براءته، فجاءوا الآن يريدون أن يبنوا له. قال الملك: نبني لك صومعتك من ذهب الآن، حولها إلى إله. قال: لا. قالوا: من فضة؟ قال: لا. قال: ردوها كما كان. وهذا من تواضعه رحمه الله، مع أنه ظلم، وأيضا ترك هذا العقاب لغيره، لا طلب أنه تبرئة كذا أو أفعلوا به كذا لأنه اتهمني، تركها لله شكرا لله تبارك وتعالى الذي أظهر براءته وصدقه، وأنه عفيف، وأنه ما اقترب من هذه المرأة. كذلك لما سألوه، لما كان يعرض، ذهب به إلى دور أهل البغي، البغايا، الزواني من النساء، فكان يعرضونه على النساء وهو يضحك وتبسم، يعني ليس موقف ضحك أو ابتسامة أو كذا، هو في كرب. فسألوه بعد ذلك، سأله الملك: ما الذي جعلك تبسم؟ فقال: أصابتني دعوته، كانت تنادي: تعال يا جعيل، وهو يعرض ويقبل على صلاة. انظر، قد يكون الآن الشاب يقبل على لهوه وعلى لعبه وعلى كذا ولا يجيب أحدا من الوالدين، هذا في صلاة في نافلة، وترك الإجابة، يعني رأى اجتهادا منه أنه في عبادة ولا يريد أن يقطع العبادة، لأن الله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن هذه نافلة، هذه سنة، وطاعة الوالدين واجبة في المعروف في غير معصية الله تبارك وتعالى. قال: أصابتني دعوة أمي، لذا كان يضحك، علم أن دعوة الأم دعوة مصيبة قد تصيب في مقتل. لذا نذكر الوالدات والآباء، نذكر حتى الابن، يذكر أباه وأمه ويقول له: لا تدعو عليه حتى وإن أغضبه، لأنه قد يغضب الإنسان، الإنسان له طاقة وله قدرة، قد لا يتحمل أكثر من ذلك فيقوم بالدعاء على ولده. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلحنا وأن يصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد في باب دعوة الوالدين، قال رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد، قال حدثنا عبد البعث، قال حدثنا محمد بن سهار، عن يزيد بن عبد الله بن قصير، عن محمد بن شرحبيل أخي بن عبد الدار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جري، إلا يا نبي الله، وما صاحب جري؟ قال: فإن جري كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جري، وهو يصلي، فقال في نفسه: وهو يصلي، أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة، فقال: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جري حتى تنظر الله ثم صرفه، فأتي الملك بتلك المرأة ولدا، فقال ممن؟ قال من يري، قال أصاحب الصرمة؟ قال نعم، قال أهدم صرمعته، قال أهدم صرمعته وأتوني به، فضربوا صرمعته بالفروس حتى وقع، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به، فمر به على المنبسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه بالناس، فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قالت تزعم أن ولدها منك، قال أنت تزعمي؟ قالت نعم، قال أين هذا الصغير؟ قالوا هذا هو في حجرها، فأقبل عليه، فقال من أبوك؟ قال راعي البقر، قال الملك أنجعل صرمعتك من ذهب؟ قال لا، قال من فضة؟ قال لا، قال كما نجعلها؟ قال ردوها كما كان، قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أقرر.
الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك، بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي سمعنا مما قصه علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه عبر وفيه عظات. فهذا الرجل عابد في صومعته، اعتزل الناس، قيل كان تاجرا فكان يربح مرة ويخسر أخرى، فقال بئس التجارة، إذا كان مرة ربح مرة خسارة وكذا، فأتى ليتاجر مع الله تبارك وتعالى في صومعته لا يخرج منها إلا لما اضطر إليه. فكان يتعبد الله تبارك وتعالى في هذه الصومعة، فكان من خبره ما قص علينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا، لأن هذا الباب باب دعوة الوالد على ولده من أم أو من أب، وقد تصيب هذه الدعوة وقد تكون فيها الكارثة. ولذا مر معنا الزمخشري لما دعت عليه أمه عندما سحب طائرا صغيرا يلعب به وهو صغير، دخل في شق في مكان فسحبه حتى خلع رجله، فدعت عليه قطع الله رجلك فقطعت رجله. فعلينا دائما أن نتنبه على الآباء والأمهات حين الغضب أن يعودوا ألسنتهم على الدعاء لأولادهم لا عليهم. أصلحك الله، وفقك الله، أصلح الله أعمالك، أصلح الله قلبك، وهنيئا لمن دعا بصلاح القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيعود الإنسان نفسه بدل أن يكون طعانا ويكون سبابا، نسأل الله السلامة والعافية، أو يكثر من الدعاء على أولاده، أن يعود لسانه على أن يدعو له، يعود لسانه. ربما إذا قلت للطفل الصغير أصلحك الله وأنت غاضب، ظن أنها دعاء عليه، وأنت تدعو له بالصلاح وهنيئا، أصلحني الله وإياكم وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا. فدائما يعود الإنسان نفسه. لذا بوب النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيح مسلم فقال: باب تقديم بر الوالدين على التطوع. لأنه كان يصلي نفلا وكانت أمه تدعوه لحاجة ما، فكان يقدم في صلاته ويقول صلاتي، أو يقول يا رب صلاتي أو أمي، فيواصل في صلاته. الثانية كذلك، الثالثة كذلك، حتى دعت عليه أمه، وكانت هنالك المعضلة،
وكانت الفتنة والابتلاء دعت عليه أمه ألا يميته الله حتى ينظر في وجوه المومسات الزواني والعياذ بالله. بل إن بعض العلماء قالوا لو أنها دعت عليه بالوقوع في الزنا لزنا، لكن لطف من الله تبارك وتعالى بهذا العابد. وانظروا إلى فضل العالم على العابد، لو كان عالما لأجاب أمه. كم كان من السلف يكون في مجلس يعلم الناس فتدعو أمه أن يضع للدجاج الحب فقط، فيقوم يترك الطلاب ويقوم ويطيع أمه ويعمل ما تشاء ثم يعود إلى تدريس الناس وهو في خير وفي بركة. فالعلم له فضله وثمرته تكون ظاهرة على أصحابه. نسأل الله أن نكون من العلماء الربانيين جميعا. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله، قال العلماء: هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها، لأنه كان في صلاة نفل، والاستمرار فيها تطوع لا واجب، وإجابة الأم وبرها واجب وعقوقها حرام، وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته، فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظها، وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه، يعني من العبادة والإكثار في العبادة. لكن سمعتم هو كان في نفل، ولو كان يعني في أكثر من ذلك في طلب العلم وكذا وكذا، كان عليه أن يجيب أمه ثم يعود بعد ذلك، يجعل الله له بركة. ربما وجد دعوة من هذه الأم أن يعينه الله وأن يسدده وأن يفتح عليه فيعود بنشاط آخر، يعود ربما يزداد حفظه يزداد فهمه، يفتح الله تبارك وتعالى عليه في المسائل لأن أمه دعت له، وكانت العاقبة لهذا أن دعت عليه. نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتنبه، وهذا الباب باب بر الوالدين كما سبق معنا في الأبواب التي قبل ذلك. بر الوالدين عظيم، قرنه الله تبارك وتعالى بحقه جل في علاه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان أن تحسن إليهما. عندما تتأمل في حالك أنت أيها الولد من ذكر وأنثى، أنت كنت يعني غير موجود في العدم، فكان سبب وجودك بعد الله تبارك. لذا قال الله عز وجل لنا في كتابه أن اشكر لي ولوالدي، اشكر لله عز وجل. ولذا يقول سفيان رحمه الله: من أدى الفرائض الخمس فقد أدى شكر الله. يعني ومن دعا لوالدي في هذه الفرائض الخمس يعني خمس مرات فقد أدى شكره. نحافظ على ذلك، لا تنسى والديك، فكم أحسن إليك كثيرا وأنت صغير لا تستطيع أن تنفع نفسك ولا أن تدفع الضر عن نفسك، فهيأهم الله لك. فإياك وإن رفعتك المناصب أو الجاه أو المال أو غير ذلك أو العلم أو الشهادات أن تنسى هذين الذين كانا سببا في رفعك بل في بقائك على وجه الأرض. فدائما أيها الإخوة نتذكر ما قدمه الوالدان لنا، وأن نكثر من الدعاء لهما. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا. دائما نكثر أيها المباركون. وفي الحديث النهي عن الدعاء على الأولاد، مهما كان الغضب، مهما كان بلغ بك الغضب، لأنه مر معنا في صحيح مسلم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. احذر. جاء رجل إلى الفضيل بن عيان رحمه الله فقال له: أشكو إليك عقوق ولدي ابن عاق. فقال: أتدعو علي؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته، عندما تكون أنت السبب لفساده فكيف؟ الولد ثمرة كالشجرة والنبتة الصغيرة، يجب علينا أن نتعاهدها وأن نبذل قصارى جهدنا في أن تنبت نباتا طيبا مباركا، بأنك تجد الثمرة حتى بعد رحيلك من هذه الدنيا. فعند أحمد وابن ماجه أن الرجل يلقى يوم القيامة صحيفته وهو يعرف منزلته، فيلقى منزلة أعلى من ذلك، فيقول يا رب أنى لي هذا، من أين جاءت هذه المنزلة؟ فيقال باستغفار ولدك لك، أنت رحلت وهو يستغفر لك. هذا من الإحسان الوالدين حتى بعد رحيلهما. فهذه دعت على ولدها جريج وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني الزواني والبواغي والعياذ بالله. فحصل له ما حصل من الابتلاء كما في الحديث. وفي هذا الحديث أن كل ذي نعمة محسود، هذا في صومعته يتعبد الله تبارك وتعالى، حسده قوم متعبد لا ينافسهم في الدنيا ولا كذا، حقدوا عليه. وفيه أيضا أن الجمال للمرأة قد يكون والعياذ بالله وبالا عليها. فكانت امرأة من أجمل نساء زمانها، يعني قالت أنا أفتن، أنا أتهيأ له وأذهب إليه وكذا، فكان والعياذ بالله الجمال نقمة عليها لا نعمة، ما حمدت الله تبارك وتعالى على ما أعطاها من حسن الصورة، وإنما أرادت أن تفتن هذا العابد. حسده قومه على كثرة عبادته وكذا، وهكذا كثير من الناس يراك في صلاح ويراك في كذا يحسدك على ذلك. وقد كانت اليهود وغيرهم ومن على شاكلتهم يحسدون المؤمنين لما جاء من العرب حسدا من عند أنفسهم، وإلا فهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، هكذا في كتبهم موجود تخبر بها، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهم حسدوه قومه. وكذلك هذه المرأة أعطاها الله عز وجل جمالا وأعطاها كذا، فأرادت أن تستغل جمالها لإغواء هذا الرجل العابد، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا كيد النساء، نسأل الله السلامة والعافية. فانظروا كيف أرادت أن تتسلط عليه لتغويه، فيقع في جريمة النكراء في الزنا والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قال ابن أنس رضي الله عنهما عند النساء، عند النساء يكون ضعيفا، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. فالنساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هكذا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، يزينها في نظر الرجال حتى ولو كانت قبيحة، يعني دميمة الخلق وكذا وكذا، فيزينها الشيطان في نظر ذلك الناظر إليها، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا الفزع إلى الصلاة عند الشدائد، هذا جاءوا إليه وهدموا صومعته مباشرة دون تحقق ودون يقين ودون كذا، وإنما لدعوة فقط من هذه المرأة، هي جاءت إليه وعرضت نفسها عليه لكنه أبى. توفيق من الله تبارك وتعالى، اللهم وفقنا بتوفيقك يا الله. فأرادت مكيدة، ذهبت إلى راعي كان يرعى حوله، فمكنته من نفسها فحملت، ثم انظر جاءت فترة وولدت، ثم جاءت وما زالت مصممة على ذلك، على أنه هو الفاعل، على أنه هو الذي وقع بها. وانظر إلى هذه القصة، وانظر إلى الغامدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقعت في الزنا رضي الله عنها وأرضاها، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا فطهر. الآن ما زالت حامل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي، لك أن تتخيل المدة. ثم وضعته فجعلته في خرقة فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وضعته فطهرني. ما زالت مصرة على أن يقيم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطري سنتان. فمكثت هذه المدة وجاءت إليه بهذا الصبي وفي يده كسرة لتثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتمد على نفسه الآن يا رسول الله. فانظر إلى هذه وانظر إلى تلك وشتان بينهما. هذه أرادت أن يطهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وقعت فيه لأنها بشر من البشر رضي الله عنها وأرضاها. فقد دمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقيم عليها الحد رضي الله عنه. بل إنه قال إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعت. وهذه مصرة بعد أن وضعت مرت تلك المدة كلها. ثم جاءت فقالت هو صاحبه هذا والده تقصد جريجا. ثم فزع هو إلى الصلاة قال أمهلوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين ولجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يبين الحقيقة أن يبين ما كان عليه وأنه مظلوم. ولذا كل من كان في كرب أو هم أو ضيق أو ظلم عليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى عليه الصلاة والسلام. واستعينوا بالصبر والصلاة. تدخل في الصلاة وأنت واثق بالله تبارك وتعالى أنه على كل شيء قدير وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. فاستجاب له لأنه كان مضطرا. والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أخرجه البخاري ومسلم. فدائما الواحد منا يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى. فهنا هو لجأ وقال أتوني بالطفل هذا الصغير. فنغزه في خاصرته وقيل قال له فقط من أبوه؟ فقال فلان الراعي. أنطقه الله فهي كرامة بهذا العابد لجريج رحمه الله. وأظهر الله تبارك وتعالى براءته. فجاءوا الآن يريدون أن يبنوا له. قال الملك نبني لك صومعتك من ذهب الآن حولها إلى إله. قال لا. قالوا من فضة؟ قال لا. قال ردوها كما كان. وهذا من تواضعه رحمه الله مع أنه ظلم. وأيضا ترك هذا العقاب لغيره لا طلب أنه تبرئت كذا أو أفعلوا به كذا لأنه اتهمني. تركها لله شكرا لله تبارك وتعالى الذي أظهر براءته وصدقه وأنه عفيف وأنه ما اقترب من هذه المرأة. كذلك لما سألوه لما كان يعرض ذهب به إلى دور أهل البغي البغايا الزواني من النساء. فكان يعرضونه على النساء وهو يضحك وتبسم. يعني ليس موقف ضحك أو ابتسامة أو كذا هو في كرب. فسألوه بعد ذلك سأله الملك ما الذي جعلك تبسم؟ فقال أصابتني دعوته كانت تنادي تعال يا جريج. وهو يعرض ويقبل على صلاة. انظر قد يكون الآن الشاب يقبل على لهوه وعلى لعبه وعلى كذا ولا يجيب أحدا من الوالدين. هذا في صلاة في نافلة. وترك الإجابة يعني رأى اجتهادا منه أنه في عبادة ولا يريد أن يقطع العبادة لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. لكن هذه نافلة هذه سنة. وطاعة الوالدين واجبة في المعروف في غير معصية الله تبارك وتعالى. قال أصابتني دعوة أمي، لذا كان يضحك، علم أن دعوة الأم دعوة مصيبة قد تصيب في مقتل. لذا نذكر الوالدات والآباء، نذكر حتى الابن يذكر أباه وأمه ويقول له لا تدعو عليه حتى وإن أغضبه، لأنه قد يغضب الإنسان، الإنسان له طاقة وله قدرة، قد لا يتحمل أكثر من ذلك فيقوم بالدعاء على ولده. أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلحنا وأن يصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.